أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كنا قد أخذنا التنبيه الأول وندخل فعلا في التنبيه الثاني. وحاصل هذا التنبيه هو قسمة المنقول إلى تعييني وتعيني والتفريق بينهما. فمن جملة الأقسام التي خرجت لدينا من القسمة الأولى هو المنقول، وقد عرفنا أن المنقول المراد به هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك بفارق، وهو أن الوضع للمعنى الأول سابق على الوضع بالنسبة إلى الوضع إلى المعنى الآخر، وأيضا توجد مناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق. هذا المنقول من حيثية معينة، يعني من جهة معينة، سنقسمه إلى قسم. ما هي هذه الحيثية اللي نعبر عنها كما تكرر منا؟ بماذا؟ بأي تعبير عبر على الجهة التي على ضوئها قسمنا؟ كمها اعتبار القسمة. اعتبار القسمة، اعتبار القسمة هي تلك الجهة التي لاحظها المقسم فقسم. فأي جهة لاحظناها في المنقول حتى قسمناه إلى تعييني وتعيني؟ الجهة هي أنه هل كان المنقول قد نقل بسبب ناقل معين، يعني باختياره وقصده، أم لا، وإنما نقل من غير وجود ناقل معين، بل العرف هو الذي نقل، الناس هم الذين نقلوا. فإن كان بسبب ناقل معين باختياره وقصده قيل للمنقول تعييني، لأنه عينه هذا الشخص، عين هذا اللفظ لهذا المعنى، مثل لفظ الصلاة، وكان يطلق المطلق الدعاء. الآن إجانا الناقل المعين، الناقل المعين، فنقل هذا المعنى إلى هذه الأركان المخصوصة اللي هو الشرع. الشرع يعني المقصود بالناقل المعين مو شخص شخص بذاته، لا، وإنما يمثل شنو؟ يمثل جهة مستقلة، يمثل جهة مستقلة. فالشرع جهة مستقلة، أهل النحو جهة مستقلة، أهل الصرف جهة مستقلة، وهكذا. هذه جهة. إذن عرفنا أن المراد بالناقل ليس خصوص ناقل واحد شخصية، وأن المراد ما يمثل جهة لها استقلالها ولها اسمها، كأهل النحو، كأهل الصرف، كأهل الفنون والعلوم. هذا واضح. القسم الآخر أنه لا يكون بنقل ناقل معين، يعني لا يكون بنقل جهة معينة ينسب إليها. تذكروا إحنا من أخذنا المنقول قلنا وينسب إلى ناقبه، فإن كان الشرع قيل منقول شرعي، وإن كان العرف قيل منقول عرفي، وهكذا. الآن نقول إضافة إلى أنه يعني هذا ينسب إلى ناقله فيما إذا كان له ناقل معين كجهة مستقلة فينسب إليها، فيقال منقول شرعي ونحوي وصرفي وإلى آخره. أما إن لم يكن له جهة مستقلة نقلت، وإنما نقله جماعة من الناس، ما ندري من هم، وإنما الذي نعلمه هو توارد هذا الاستعمال في هذا المعنى الثاني. فإذا لم يكن هناك ناقل معين فيقال للمنقول حينئذ منقول تعيني، لأنه تعين كأنه بنفسه تعين. والأول ماذا يقال له؟ منقول تعيني. ففرق بينهما. الآن هناك خصوصية في المنقول التعيني، أرجو الالتفات، هناك خصوصية في المنقول التعيني اللي هو قسم الثاني، وهو أنه كيف يعني إذا إحنا نفترض أنه جماعة من الناس، نفترض أنهم غير معروفين كذا، فكيف وضع وكيف وصل المسألة إلى حد الوضع؟ نقول هو حقيقتان في أول استعماله لم يكن وضعا بالنسبة لنقول التعين، في أول استعماله من قبل جماعة من الناس لم يكن وضعا، وإنما كان استعمالا في غير الموضوع له اللي نعبر عنه بالاستعمال المجازي، استعمال المجازي، استعمال اللفظ في غير الموضوع له. أما استعمال اللفظ في الموضوع له شكون حقيقي، وإنما استعمال اللفظ في غير، كانوا يستعملون اللفظ في غير الموضوع له، في غير الموضوع له خسر مجاز. طبعا لا بد له من قرينة كما ذكرنا. هنا نقول بأن المجاز الذي ينصب عليه قرينة تصرف على المعنى حقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. المجاز الذي عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. المجاز الذي يستعمل في معنى اللفظ إذا استعمل في غير المعنى الموضوع له كان مجازا وكان ملزوم قرينة، لا بد له من قرينة تصرف على المعنى حقيقي. الذي نضيفه هنا فنقول بأنه هذا المجاز الذي نصب عليه قرينة قد يشتهر، يعني يكثر استعماله إلى درجة لا يحتاج معه إلى القرينة، نفس اشتهاره يمثل قرينة فيزاحم حينئذ المعنى الحقيقي، معنى الحقيقي بلا قرينة. المجاز المجاز المشهور أيضا بلا قرينة، لاحظت؟ ثم إذا كثر هذا الاشتهار يطغى حينئذ حتى على المعنى الحقيقي، يطغى حينئذ حتى على المعنى الحقيقي ويصير الانصراف إليه بلا قرينة لشدة اشتهاره. مفهوم هذا؟ الآن إذن هنا ثلاثة خطوات حقيقة. الخطوة الأولى هي استعمال جماعة من الناس لللفظ في غير المعنى الموضوع له مع القرينة، يستعملون مع القرينة تصير استعمال مجازي، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إلغاء القرينة لاشتهار استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى اللي هو غير موضوع له، هاي الخطوة الثانية، نلغي القرينة اعتمادا على الاشتهار، صح لو لا؟ فحينئذ راح يصير أشبه ما يكون بالمشترك، أشبه ما يكون بالمشترك، مع أنه ليش مشترك؟ ليش؟ شنو فرق عن المشترك؟ المشترك طبعا موضوع لكل من معاني، هذا مو موضوع للمعنى الثاني، غايتها أنه استعمل فيه ولأجل الاشتهار ألغيت القرينة. مثل ايش؟ مثل هذا يزاحم المعنى الحقيقي، مثل لفظ كلمة، مثل لفظ كلمة. الآن حينما نقول مثلا إذا أنت تعرف شخص أنه خطيب، أنا ما أقول ألقى الخطيب كلمته حتى يكون كلمة الخطيب قرينة على أن المراد من الكلمة هي هذه يعني الصفحة الكاملة. خطيب من يحكي فما يحكي حكاية وحدة، وإنما أقول ألقى فلان كلمته، وأنت فلان تعرف أنه خطيب، ما تدري هل ألقى من حيث كونه خطيب فيراد حينئذ بالكلمة شنو الجملة، الجمل الكثيرة، أم لا ألقى كلمة واحدة؟ هذا من إجانة من أي من استعمال لفظ الكلمة في القول المفرد، وكونها موضوعة أولا مثلا علما للكلام الكثير، فهنا شو يصير حينئذ؟ يصير حينئذ استعمال لللفظ حسب بعض التسامح في المثال، لكن احنا نريد الجهة اللي تفيدنا اللي جهة التمثيل. فاستعمال هنا شو يصير؟ يصير استعمال لللفظ في غير الموضوع له مع إلغاء القرينة لأجل اشتهار اللفظ، لاحظ؟ لأنه استعمال الكلمة في خصوص الكلمة الواحدة أيضا مشتهر هذا، لاحظ؟ بدليل أنك إذا قلت ألقى رجل كلمة نفهم كلمة واحدة، لاحظ؟ هذا هنا يصير شدة اشتهار عليه حال. فالخطوة الثالثة أن من اكتفي بإلغاء القرينة لوجود الاشتهار، وإنما أن ينصرف الذهن إلى المعنى الثاني بلا قرينة، لشدة اشتهار اللفظ في المعنى الثاني. شرط انصراف. الانصراف شنو معنى انصراف؟ يعني انسباق اللفظ الى المعنى، الى المعنى المستعمل فيه من غير قرينة، من غير ان يزاحمه شيء اخر. اذا المعنى ان اللفظ الاول الذي يوضع له اللي هو المعنى الحقيقي ذبل حتى انتهى، فلم يقدر على مزاحمة استعمال اللفظ في المعنى الثاني. لاحظت ماذا يقال لهذا اللفظ؟ طبعا هذا شدة الاشتهار في منزلة الوضع، كأن هذول الجماعة وضعوا الحوار كأنه معنى حقيقي صار عندي، فلا يزاحمه شيء، كما لا يزاحم استعمال الأسد في الحيوان المفترس شيء. صح لو لا؟ صح لو صح؟ فحينئذ نقول بأنه يقال له حينئذ منقول تعيني، تعينيون، منقول تعينيون، لأنه كأنه تعين بنفسه، كأنه تعين بنفسه. إذن في المنقول التعيني خطوات ثلاثة نذكرها آخر مرة، فنقول بأنه هناك لفظ قد وضع لمعنى حقيقي، ثم بعد ذلك جماعة من الناس استعملوه في معنى مجازي مع القرينة، ثم اشتهر في ذلك المعنى المجازي فألغيت القرينة لوجود الاشتهار، ثم بعد ذلك اشتد الاشتهار فانصرف الذهن حينئذ مباشرة إلى هذا المعنى من غير مزاحمة للمعنى الحقيقي. بخلاف الخطوة الثانية فإن المعنى الحقيقي كان على يتحال يزاحم المعنى المجازي المشتهر فيه، أما مع شدة الاشتهار تقصر ذراع المعنى الحقيقي عن أن تقاوم المعنى الأخير الذي استعمل فيه. هذا واضح إن شاء الله. قال ثانيا، يعني التنبيه الثاني، المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده كأكثر المنقولات في العلوم والفنون، وهو المنقول التعييني، أي أن الوضع فيه بتعيين معين، يعني بتعيين جهة معينة، وإن كان يعني منشرط في الجهة لا تكون شخص واحد، لا، ما أن جهة مستقلة لها عنوانها الخاص بها كجهة أهل الشارع، كجهة أهل الناحو، وأخرى يعني حالة أخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي، لا بقصد الوضع له. شوف ما يقصدون الوضع له، ما يقصدون الوضع، هم يستعملون مجازا في غير معناه الحقيقي ونصبوا قرينة، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم. إلى هنا شنو؟ إلى هنا أصبح المعنى المجازي اللي ألغيت فيه القرينة لوجود الاشتهار مزاحما للمعنى الحقيقي في عربه، حتى هنا الخطوة الثالثة، حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون القرينة ويتغلب على المعنى الحقيقي، فيتحصل حالة انصراف إلى هذا المعنى. لاحظت الخطوات الثلاثة؟ الخطوة الأولى إنما يستعمل، هاي رقم واحد. الخطوة الثانية ثم يكثر، الخطوة الثالثة حتى يتغلب، فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، فينقلب اللفظ. شوف لاحظ كأنه هاي نتيجة الخطوات الثلاثة، انقلاب اللفظ حقيقة في هذا المعنى، هاي النتيجة، وهو المنقول التعيني. واضح أخوان؟ الخلاصة كما تراها أمامك أن اللفظ الواحد ينقسم خمسة أقسام: مختص، مشترك، منقول، مرتجى الحقيقة ومجاز، والمنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني. تمرينات.
قال هذه الألفاظ المستعملة في هذا الباب وهي لفظ مختص مشترك منقول هي بنفسها من أي أقسام اللفظ الواحد، أي أنها مختصة أو مشتركة، لو منقولة لو مرتجلة لو حقيقة أو مجرد. لاحظت يعني ارتقى بيك إلى أنه تتعامل بنفس تلك الاصطلاحات، طبق المطلب عليها، طبق المطلب على نفس اصطلاحاته. فهاي الاصطلاحات المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز من أي أقسام اللفظ الواحد؟ هل هي من قسم المختص وهي من قسم المشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز؟ المختص هي من قبيل المختص. ليش؟ لأنها لأن لفظ المشترك له معنى واحد، عرفت شلون؟ يعني لفظ المشترك تجاه معنى المشترك لفظ واحد تجاه معنى واحد. لفظ الحقيقة والمجاز لفظ واحد، هذا تركيب يعتبر لفظ واحد، الصلاح هذا لفظ واحد تجاه معنى الحقيقة والمجاز أيضا له معنى واحد. المنقول كذلك تجاه معنى المنقول، لفظ المنقول تجاه معنى المنقول. لو احنا من درسنا هل رأينا للمنقول أكثر من معنى؟ بغض النظر عن هذه القصة، المنقول اللي هو المقسم وإنما هو معنى واحد، واضح؟ اللي هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع. قال اذكر ثلاثة أمثلة لكل من أقسام اللفظ الواحد الخمسة. كيف تميز بين المشترك والمنقول؟ تميز بين المشترك والمنقول أن المشترك قد وضع لجميع معانيه كلا على حدة في عرض واحد من غير أن يسبق الوضع في أحدها على الوضع في الآخر، ولا مناسبة بين المعاني، في حين بالمنقول أن هناك مناسبة بين المعاني وقد سبق الوضع في أحدها على الوضع في الآخر، وهناك طولية في الوضع بمعنى أن أي السبق بمعنى طولية. قال هل تعرف لماذا يحتاج المشترك إلى قرينة؟ لماذا يحتاج المشترك إلى قرينة؟ يحتاج المشترك إلى قرينة لأجل تعيين المعنى المراد من بقية المعاني المشتركة معه، مشتركة معه. وهل يحتاج المنقول إلى القرينة؟ هنا بتفصيل المنقول إما أن يهجر المعنى الأول أو لا يهجر المعنى الأول. فإن لم يهجر المعنى الأول احتجنا إلى قرينة في المعنى الثاني، وإن هجر المعنى الأول كان نفس هجران المعنى الأول قرينة على إرادة الثاني. مش أخذنا؟
تعييني ما يحتاج.
لا هو أدعش على المنقول مطلقا بغض النظر عن كوني تعييني أو تعييني، على المنقول مطلقا قبل هذا التقسيم. ثم الآن ذكر لك كما ترى رقم 2 وتحت الترادف والتباين. شو معنى رقم 2؟ إذا تذكرون احنا أخذنا يعني لحظات ثلاثة تجاه الله، تارة لاحظناه على أنه لفظ واحد فقسم إلى المختص والمشترك والكذا والكذا، بلحاظ شنو؟ كون لفظ واحد ولكن له معنى إما واحد وإما متعدد. المهم أنه باتجاه اللفظ أنه لفظ واحد، لفظ الأسد ولفظ واحد، سواء نستعمل حقيقة أو نستعمل مجاز. وأبحث أخوان لفظ المنقول أيضا هو لفظ واحد له معنيان، يعني نفس الصلاة هي لفظ واحد تارة للدعاء تارة لهذه الأركان المخصوصة وهكذا. الآن بعد ذلك ذكرنا أنه هناك لحاظ اللفظ على أنه متعدد، وقلنا أنه تارة يلاحظ اللفظ واحدا وتارة متعددا وتارة مطلقا، يعني من غير خصوصية واحد أو متعدد. الآن نجي إلى الثاني اللي هو أن يلاحظ اللفظ متعددا. هذه هي القسمة الثانية لللفظ، أن يلاحظ اللفظ شنو؟ متعددا، بلحاظ اللفظ يعني اللفظ بلحاظ كونه متعددا. هذا نريد نصف العنوان لهذا المطلب، نقول اللفظ بلحاظ كونه متعددا. هنا التعدد تعدد في مقابل الوحدة، صح لو لا؟ فيصدق على 2 أنه متعدد، على 3 أنه متعدد. فهنا ما يفرق عندنا أننا نقيس لفظ تجاه لفظ آخر أو نقيس لفظ تجاه الفاظ، لاحظ ما فرق عندنا، المهم هو يصير تعدد. فإذا قال إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو قسناه إلى ألفاظ، المهم شو إذا قسنا لفظ إلى لفظ شو يصير عندي؟ لفظ واحد لو متعدد لا متعدد، قسنا لفظ تجاه لفظ. هناك بالقسم بالقسمة الأولى كنا نتعامل مع اللفظ الواحد، ما منظور به إلى لفظ آخر، هو نفس لفظ الواحد لكن له معنى واحد او معنى متعدد، لفظ واحد. لان لا اللفظ راح نتعامل مع لفظ اخر، واحد كان ذلك اللفظ الاخر او متعدد. المهم النتيجه اذا قسنا شيء الى شيء النتيجه كم شيء عندنا صار؟ 100 صح ولا لا؟ المقيس والمقيس عليه. فاذا صار لفظ متعدد واذا كثرنا هم كذلك كله يطلق عليه التعدد. واضح؟ ظهرا ما يسعنا الوقت بعد لإدراك شرح بقية المطلب، فإن شاء الله تعالى نشرح هذا المطلب في الدرس المقبل ونحاول تطبيق العبارات. الحمد لله رب العالمين.